بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا حول صلاة الجماعة، وقد تعرضنا في البحث الماضي إلى موارد مشروعية صلاة الجماعة في الصلوات، فذكرنا تبعا للسيد الماتن أطال الله في عمره الشريف بعدم مشروعية صلاة الجماعة في صلاة الطواف، وقلنا تارة يكون الأمر بلحاظ عدم وجود المقتضي للبناء على المشروعية فيها، وأخرى يكون الأمر بلحاظ وجود المانع. لو بني على ثبوت إطلاق فيما دل على مشروعية صلاة الجماعة في الصلوات كافة، فإن هناك مانعا يمنع من البناء على مشروعيتها. ولو التفت للمانع ربما قيل بأن الإطلاق منذ البداية غير منعقد، بالتالي يشكك في ثبوت المقتضي أساسا لثبوت المشروعية في صلاة الطواف، ولا حاجة للحديث عن وجود المانع. هذا تمام الكلام. تعرضنا بعد ذلك لتأكد الاستحباب في فريضتين الفجر والعشاء طبقا للنص المعتبر، وما جاء في كلام الماتن من التأكد الاستحباب في الفجر والمغرب والعشاء ليس واضحا لعدم الوقوف على دليل معتبر يمكن الاستناد إليه في تأكد استحباب الجماعة في صلاة المغرب، إلا لو بنينا على أن التعبير بكلمة العشاء شامل لكليهما. وإلا فرواية أبي بصير التي تضمنت التأكيد على استحباب الصلاة الجماعة في صلاة المغرب لا تخلو عن مناقشة سندية في سندها أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وطريق توثيقه ينحصر في توثيقات المتأخرين كالعلامة، وهو غير مقبول كما نص على ذلك، كما أن سندها يشتمل على علي بن حمزة البطائني بن أبي حمزة البطائني، وقد عرفت أن الأقوى البناء على عدم وثاقته. والتفصيل المحكي عن السيد الماتن مما لا يمكن الالتزام به. هذا تمام الكلام فيما مضى. الكلام الآن في ما تضمن ما ذكره أيضا، وقد ذكر أمرين. الأمر الأول ذكر بأن لصلاة الجماعة ثوابا عظيما، والأمر الثاني ذكر النصوص التي أو أشار للنصوص التي تضمنت ذم تاركها، وأن هذا اللسان لم يرد في لسان شيء من أو في لسان جملة من الواجبات فضلا عن المستحبات. إذن عندنا مطلبان. المطلب الأول وهو ما ورد في فضل صلاة الجماعة، وهي نصوص عديدة وردت في كلمات الأعلام، منها على سبيل المثال ما جاء في المجلد الثامن من الوسائل الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة حديث رقم 1 صفحة 285، صحيحة عبد الله بن سنان محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد 24 درجة، تكون 25 صلاة. ما أمران تضمنهما النص؟ أمر الأول أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المفرد 24 درجة، والأمر الثاني أن صلاة الجماعة تكون 25 صلاة وصلاة الفرد تكون بصلاة واحدة. طبعا يحتمل أن قوله تكون 25 صلاة تفسير لقوله تفضل صلاة الفرد 24 درجة، بحيث أن صلاة الفرد صلاة واحدة وصلاة الجماعة 25 صلاة. والأمر سهل، يعني دلالة النص على مطلبين أم دلالته على مطلب واحد لا يهم، ما دامت النتيجة بيان فضل صلاة الجماعة على فضل صلاة الفرد كما لا يخفى. أيضا من النصوص الموجودة في المقام الحديث رقم 3 من نفس المجلد والباب، وهو صحيحة زرارة محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة صحيح أعلائي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده 25 صلاة؟ فقال صدقوا. دلالته أيضا على المدعى واضحة، إذ المستفاد من أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وقد حدد عليه وقد حدد الراوي وأكد الإمام عليه السلام ذلك أو أقره، أن أفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفرد 25 صلاة. أيضا من الروايات الموجودة عندنا ما جاء في خبر جابر نفس الباب حديث رقم 5 صفحة 286 ونفس المجلد، محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشة عن المفضل بن صالح عن جابر. الرواية ضعيفة السند لوجود علتين في سندها، العلة الأولى وجود معلى بن محمد البصري، وطريق توثيقه منحصر في التوثيقات العامة ككتاب كامل الزيارات، وقد سمعت منا البناء على عدم القبول بدلالة عبارة كلمة العبارة الكامل على التوثيق، فالرجل مجهول الحال أو مهمل من حيث الوثاقة. أيضا اشتمل سندها على المفضل بن صالح المعروف بأبي جميلة، وهو وإن كان ممن روى عنه أحد المشايخ الثقات الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، إلا أنه قد نص على كونه أحد الكذابين المعروفين، وبالتالي هذا مانع من الاستناد لمروياته. الرواية وفقا لذلك ساقط عن الاعتبار والحجية، بالتالي عبرنا عنها بالخبر. طبعا في سندها أيضا جابر، والمقصود به جابر بن يزيد الجعفي، وهو أيضا محط كلام حيث أنه اتهم بالغلو وغير ذلك، والتفصيل في مجال آخر. عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا 25 درجة في الجنة. الكلام أيضا من حيث الدلالة لا كلام فيها. أيضا من الروايات الموجودة عندنا خبر المجالس شيخ الصدوق بسند يأتي في الفائدة الأولى من خاتمة وسائل الشيعة، قال جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم حديث رقم 10 من عن مسائل، فأجابه عليه السلام إلى أن قال أما الجماعة فإن صفوف أمتي كصفوف الملائكة، والركعة في الجماعة 24 ركعة، كل ركعة أحب إلى الله عز وجل من عبادة 40 سنة، فأما يوم الجمعة فيجمع الله فيه الأولين والآخرين للحساب، فما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلا خفف الله عليه أهوال يوم القيامة ثم يؤمر به إلى الجنة. أقل التقادير يقال بأن الرواية تدل على أمرين، أمر الأول بيان فضل الجماعة الركعة في الجماعة 24 ركعة في مقابل ركعات الفرض، طبيعي أيضا ما جاء في ذيل الرواية بأن كل من مشى إلى الجماعة خطف الله عليه أهواله يوم القيامة ثم يؤمر به إلى الجنة، فيستفاد من ذلك فضل صلاة الجماعة، أهمية صلاة الجماعة، ثواب صلاة الجماعة كما لا يخفى. أيضا عندنا من الروايات الواردة في المقام ما جاء في المجلد الخامس من الوسائل في الباب 33 من أبواب أحكام المساجد صفحة 240 حديث رقم 4، رواية محمد بن عمارة، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمارة قال أرسلت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام، دي الرواية عندي فيها تحفظ دلالتان، أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته في جماعة؟ فقال الصلاة في جماعة أفضل. طبعا دلالة هذه الرواية تظهر بملاحظة ما ورد من فضل للصلاة في مسجد الكوفة، فقد ورد أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل 1000 صلاة، وفي نص آخر ورد أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل 2000 صلاة. طبيعي أن ذلك بلحاظ صلاة الفرد، أن صلاة الفرد في صلاة في مسجد الكوفة 1000 أو 2000. عندما يقول الإمام عليه السلام أن الصلاة في جماعة أفضل من الصلاة في مسجد الكوفة الصلاة فردا، يستفاد من ذلك أن صلاة الجماعة أعلى مستوى من صلاة المفرد في مسجد الكوفة من حيث الدلالة الرواية تامة. لكن عندي تحفظ عليها بلحاظ أن مقتضى القبول بهذه الرواية يستوجب لغوية النصوص الواردة في صلاة الجماعة في صلاة الكوفة، أو يجعل نصوص الصلاة في مسجد الكوفة محمولة على الفرد النادر. ببيان، احنا عندنا أمران، أن يصلي جماعة في الكوفة وأن يصلي مفردا في مسجد الكوفة، احتمال ثالث أن يصلي جماعة في مسجد الكوفة. الروايات التي تشير إلى فضل الصلاة في مسجد الكوفة إما أن نقول ناظرة للمفرد أو ناظرة للجماعة، حملها على الجماعة حمل على الفرد النادر، فبالتالي هي مقتضية للحمل على المفرد. زين، إذا رجحنا الصلاة جماعة على الصلاة في مسجد الكوفة مفردا، لزم من ذلك لغوية ثواب الصلاة في مسجد الكوفة. ولذا أقول حذرا من لغوية الثواب الوارد للصلاة في مسجد الكوفة، نرفع اليد عن مثل هذا النص، أو نقول بأنه في حال وجود خصوصية، يعني لو دار الأمر بين الصلاة في مسجد الكوفة مفردا والصلاة في مسجد الكوفة جماعة، الجماعة أفضل، وإن كان هذا لا يتحمله النص. هذا من النصوص إنصافا التي ينبغي أن يرد علمه إلى أهله، لأن ظاهره مما لا يمكن الالتزام به بالبيان الذي قد ذكرت. أتمنى كلامي واضح. أيضا عندنا من الروايات، وبذلك أختم، ما جاء عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال الصلاة خلف العالم 1000 ركعة وخلف القرشي 100 ركعة. طبيعي أن الحديث عن صلاة الجماعة وليس الحديث عن أي صلاة، فيستفاد من ذلك محبوبية، يستفاد من ذلك فضل صلاة الجماعة كما قلنا على الفرد. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني الذي تعرضه السيد الماتن أطال الله في بقاء، التعرض أو الإشارة للنصوص التي قد تضمنت ذم ترك صلاة الجماعة والحث على حضور صلاة الجماعة، وقد ذكر بأنها أخبار كثيرة مضامينها عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبات. أنقل بعض الروايات مما ورد في ذم ترك صلاة الجماعة ما جاء في مشهور ابن أبي يعفور مجلد 27 من الوسائل باب 41 من أبواب الشهادات حديث رقم 2 صفحة 392. لا صلاة لمن لا يصلي في مسجد إلا من علة، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذر وحذر، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته. طبعا ظاهر هذا النص مجموعة من الأحكام المترتبة على من ترك صلاة الجماعة. 1. لا صلاة لمن لا يصلي في مسجد إلا من علة. لو حملناها لا صلاة تامة أو لا صلاة كاملة كما يقولون في قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لمتصور، لكن ولا غيبة لمن صلى في بيته واضح في أن ترك صلاة الجماعة من دون علة موجب لسقوط العدالة، وبالتالي عبر عليه السلام لا غيبة لمن صلى في بيته، يعني هو بمثابة من تجاهر بالفسق وبالتالي تجوز غيبته حينئذ. بعد ورغب عن جماعتنا وعن جماعة ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، سواء عبرنا وجب هنا بالوجوب الشرعي أم عبرنا أن وجب هنا بمعنى ثبت، النتيجة دلت على أن غيبته حينئذ سائغة وجائزة. بعد وسقطت بينهم عدالته، مقتضى سقوط عدالته عدم جواز شهادته، عدم ترتيب أثر من قريب أو بعيد، ووجب هجرانه، وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذر حذر، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته. لسان تهديد ووعيد، والرواية مطلقة لم تفرق بين من كان مسلما بين من كان منافقا بين دلت على أن من ترك جماعة المسلمين من دون علة ترتبت عليه مجموعة من الأمور عددها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه موجبة لترتيب الأثر المذكور. أي رواية ثانية عندنا ما جاء في كتاب الوسائل أيضا المجلد الخامس في الباب الثاني حديث 2 صفحة 194 معتبرة عبد الله بن سنان محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الناظر بن سويد عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليوشك قوم يدعون أو يدعون الصلاة في المسجد، شاهدنا أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم. ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم. أيضا هذا من التهديد فيه ما لا يخفى، واضح في ظاهره شدة الأمر. رواية ابن القداح في نفس الباب حديث رقم 6 صفحة 195 نفس المجلد في المحاسن عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران المسجد شهود الصلاة، بعد وقال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم لآمرن رجلا من أهل بيتي وهو علي بن أبي طالب فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة. لغة تهديد واضحة. كذلك عندنا رواية رزيق أو زريق حديث رقم 7 من نفس الباب، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول رفع إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام. دي الرواية مهمة جدا، لأن بعض المحامل التي سوف تذكر في النصوص لا تتناسب هذه الرواية. بالكوفة أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد، فقال عليه السلام ليحضرن معنا صلاتنا جماعة أو ليتحول عنا ولا يجاورنا ولا نجاورهم. بعد لما يقول لا يجاورنا لأن هناك حقوقا ثابتة للجار على أخيه على جاره، الإمام عليه السلام يقول بعد مقتضى عدم مجاورته إيانا أن لا يكون له علينا شيء من الحقوق. وإذا قلنا بأن الحقوق حقوق الإخوان ثابتة للمؤمن، كأن الإمام عليه السلام يريد أن ينفي عنه صفة الإيمان، وبالتالي ينفي عنه استحقاقه للحقوق المترتبة على هذه الصفة، وهذا مشكل لأنه يستوجب انتفاء صفة الإيمان عمن ترك صلاة الجماعة. أيضا عندنا الرواية رقم 8 عن أبي عبد الله نفسه عن رزيق عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكت المساجد إلى الله تعالى الذين لا يشهدونها من جيرانها، فأوحى الله إليها وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ولا نالتهم رحمتي ولا جاوروني في جنتي. هذا واضح بعد أن المقام مقام، إذا كانت صلاة الفرادة هكذا فما بالك لو كان المسجد مشتملا على صلاة الجماعة. أختم بالرواية الأخيرة، رواية رقم 9 من روايات، طبعا موجودة رواية رقم 10 بس أختم بالرواية 9 عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤاكلون ولا يشاربون ولا يشاورون ولا يناكحون ولا يأخذوا من فيئنا شيئا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإني لأوشك أن آمر لهم بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة مع المسلمين. أيضا الكلام في دلالتها قريب من الكلام في دلالة الرواية الأولى التي قرأناها والتي عبرنا عنها بمشهورة ابن أبي يعفور، فإنها أيضا لسانها لسان تهديد ووعيد، وهذا ينسجم كثيرا مع ألسنة الوجوب للأنصاف للاستحباب. دي جملة من الروايات الموجودة في المقام. أقول لو كنا وظاهر هذه النصوص لبني على وجوب صلاة الجماعة وحرمة تركها، وهذا ما اختاره أكثر الجمهور، فقد بنى بعضهم على أنها فرض على الأعيان، مقصود بالجمهور العام، فقد بنى بعضهم أنها فرض عين على الجميع، وقد بنى آخرون على أنها فرض كفاية في الصلوات الخمس، ولم يقل أحد من علمائنا بوجوبها، بل أجمعوا على عدم ذلك. طيب هذا الإجماع الموجود من علمائنا على عدم وجوب صلاة الجماعة صار سببا موجبا لصرف ظواهر النصوص المذكورة أو صرف النصوص المذكورة عن ظاهرها، ودعا ذلك إلى حملها على محامل أخرى. بل عندنا بعض الروايات التي صرحت بأن صلاة الجماعة ليست واجبة، منها مثلا صحيحة زرارة والفضيل بن يسار التي قرأناها في البحث الأول عندما سئل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن الاجتماع في الصلوات المفروضة، فقال بأن الاجتماع في الصلوات المفروضة ليس واجبا ولكنه سنة. فقد ذكرنا هناك بأن سنة إشارة إلى الاستحباب أو وليس إشارة إلى الوجوب، وهذا صريح في أن صلاة الجماعة ليست واجبة. أيضا عندنا رواية واضحة وهي صحيحة محمد بن مسلم الواردة في المجلد 8 من الوسائل الحديث 2 صفحة 291، عفوا الحديث 3 في الباب 2 صفحة 291، باب 2 من أبواب صلاة الجماعة حديث رقم 3 صفحة 291. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول. التعبير فيها بكلمة مشغول وجعل العذر لترك الصلاة جماعة بسبب الشغل مانع من حمل هذه النصوص على الوجوب. ليش؟ لأن الشغل لا يوجب ترك الواجب، فلو كانت الصلاة جماعة واجبة فإن الشغل لا ينفيها. يعني أنت مشغول تترك صلاة الظهر، أنت مشغول تترك صلاة الفجر، أنت مشغول تترك صلاة العشاء، الشغل لا يعد. نعم المرض يمكن أن يكون أمرا مسوغا لترك واجب، أما بالنسبة للشغل فإنه لا يعد أمرا مسوغا إلى ترك الواجب. من هنا زين جاء الأعلام رضي الله تعالى عنهم بذكر مجموعة من المحامل لهذه النصوص، طبعا منهم من عمد إلى تأويلها وتوجيهها بحملها على الاستحباب المؤكد جدا، ومنهم من أبقاها على ظواهرها. تعالوا نبقي أو نشير إلى من أبقاها على ظواهرها. من قال بإبقائها على ظواهرها يعني على ما هي دالة عليه من الحمل على الوجوب، حاول أن يحملها على بعض المحامل المقبولة الموجبة للبناء على الوجوب. مثلا قال أن تحمل على الجماعة الواجبة مثل صلاة الجمعة، إذا قلنا بأن صلاة الجمعة فارغين عنها في زمن الحضور، إذا قلنا بأن صلاة الجمعة واجبة لأن عندنا كلام أن صلاة الجمعة واجبة وجوبا عينيا أو واجب وجوبا تخييريا، في كلا الحالين سواء بنينا على الوجوب العيني أم بنينا على الوجوب التخييري في النتيجة صلاة الجمعة الجماعة سوف تكون واجبة في الجمعة، فبالتالي حملها بعضهم على صلاة الجمعة فقال هذا الوجوب المذكور في المقام وجوب صلاة جمعة، خصوصا على الوجوب العيني يكون تركها موجبا. لماذا؟ موجبا للفسق، مخالفة للوجوب بعد، وبالتالي يعني يترتب الأثر. ده واحد من المحامل. محمل ثاني قالوا بأن هذا ناظر لما إذا كان المعصوم حاضرا، بمعنى أن صلاة الجماعة في الفرائض مو صلاة الجمعة، صلاة الجماعة في الفرائض تكون واجبة وجوبا عينيا إذا كان الإمام عليه السلام موجودا. ولذا عندما تنجلي الغمة وترتفع الظلمة بظهور ولي النعمة روحي لتراب حافر جواده الفداء يكون الحضور في صلاة الجماعة معه بأبي وأمي فرض عينين، كما كان في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، كما كان في زمان أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبالتالي يترتب الأثر. فإذا هذه الروايات ناظرة إلى حال حضور الإمام المعصوم عليه السلام لا إلى زمان الغيبة المظلمة الذي نعيش فيه، وبالتالي تبقى الروايات على ظاهرها من حيث وجوب الحضور في صلاة الجماعة. اثنين، احتمال ثالث أن يقال بالتالي هذه الروايات زين باقية على ظاهرها بلحاظ أن صلاة الجماعة في مطلع التشريع كانت واجبة وجوبا عينيا على كل مكلف، إلا أن هذا الوجوب نسخ بعد ذلك وتحول الوجوب إلى استحباب مؤكد. فإذا دي محامل موجودة في كلمات الأعلام في المقام. طبعا أشار الشيخ المجلسي رضي الله تعالى عنه في البحار، من أراد أن يراجع المجلد رقم 85 صفحة 16 بعدما نقل رواية من كتاب زيد النرسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قوما جلسوا عن حضور الجماعة فهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشعل النار في دورهم حتى خرجوا وحضروا الجماعة مع المسلمين. طبعا أشار ربما يقال العقوبة الدنيوية لا تنافي الاستحباب، يعني يلتزم بأن صلاة الجماعة وإن كانت مستحبة إلا أن ترك المستحب يوجب هذا الأمر، كالقتل على ترك الأذان ولا يخفى ضعفه، إذ لا معنى للعقوبة على ما لا يلزم فعله، ولا يستحق تاركه الذم واللؤم كما فسر أكثرهم الواجب به. والقول بأنه كان واجبا في صدر الإسلام فنسخ، أو كان الحضور مع إمام الأصل واجبا فمع أن أكثر الأخبار لا يساعدهما لم أر قائلا بهما أيضا. وبالجملة شاهدي الاحتياط يقتضي عدم الترك إلا لعذر، وكأن عبارة الشيخ المجلسي قد صلى تربته الطاهرة توحي بقوله بوجوب صلاة الجماعة وإن ولو من باب الاحتياط اللزومي، وأن تركها إنما يكون حال العذر، وإن كان بعض الأخبار يدل على الاستحباب أشرت إلى ذلك. وكفى بفضلها، أني لم أجده في نص، أن الشيطان لا يمنع من شيء من الطاعات منعها، وطرق لهم في ذلك شبهات من جهة العدالة ونحوها. إشارة إلى ما نجده حتى عند غالب الناس، ما يصلي جماعة خلف فلان لأنني أشك في عدالته، ما أصلي جماعة وراء فلان لأنني ما أعرف عادل أو غير عادل، ما أصلي وراء علان ما أدري قراءته صحيحة قراءتني صحيحة، وهكذا يشير إلى أن هذه من يعني الوساوس الشيطانية، إذ لا يمكنهم إنكارها ونفيها رأسا لأن فضلها من ضروريات الدين، أعادنا الله وإخواننا المؤمنين من وساوس الشياطين. نتيجة أن الصلاة لها من الفضل شيء الكثير والثواب الجزيل، وبالتالي كلام في حمل هذه النصوص. السيد القوي قدس الله تربته الطاهرة له كلام ذكره في محاولة توجيه هذه الروايات وكيفية حملها على الاستحباب، أتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.